بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأشكر الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على توفيقه، وأسأله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. ثم الشكر مسجى للملحقية الثقافية السعودية بدولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها المشكورة والمذكورة في كل معرض كتاب يقام، وأخص بالذكر سعادة الملحق الثقافي الدكتور صالح الدوسري، وكذلك سعادة الدكتور محمد المسعودي وبقية طاقم العمل الذين لا يعلون جهدا في إيصال المعلومة الجيدة ونفع الناس. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع. محاضرتنا هي ليست في واقع الأمر محاضرة بالمعنى المعروف، وإنما هي خاطرة إن صح التعبير، أو تطواف عجلة حول شخصية المسلم كما صاغها القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يخفاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث كان الإنسان العربي يعيش في حالة من الفوضى والعبثية في كثير من الجوانب، وإن كانت هناك بعض الجوانب تمسك ببعض القيم والأخلاق، إلا أن الغالب الطابع الغالب على تلك الشخصية أنها شخصية فوضوية عبثية لا تعرف في واقع الأمر دورها في مسرح هذه الحياة، وإنما يعيش ليأكل ويتمتع ثم بعد ذلك يموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام بنى شخصية المسلم بناء عظيما، حتى أصبح المسلم مضرب المثل في هذه الشخصية التي صاغها وبناها نبينا عليه الصلاة والسلام. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى شخصية المسلم في قضايا العقيدة والإيمان، في قضايا العبادة، في قضايا السلوك والأخلاق، في قضايا التعامل بما حوله. فأول أسس وسمات الشخصية المسلمة هي أنه عبد رباني يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، ويعتقد اعتقادا جازما بأنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. لا يخفاكم بأن العرب كانت لديها معبودات وآلهة تعبدها من دون الله جل وعلا، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة التوحيد فتوحدت الكلمة، اتجهت القلوب إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وكان بناء هذه الشخصية ليس بناء تعسفيا وليس بناء قائما على الإكراه، لا، وإنما بناء قائم على الإقناع، بناء قائم على الإقناع. يقول جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول جل وعلا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ويقول جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فأمة العرب أمة بيان وفصاحة، ولذلك ليس من السهولة إقناعها بفكرة معينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاطب العقول، خاطب الوجدان، حاورهم عليه الصلاة والسلام، حاول أن ينسف هذه الآلهة بشكل مقنع، ولذلك دخلوا في دين الله أفواجا فتحرروا من رق العبودية لغير الله سبحانه وعز. ولذلك أول بناء بناه النبي عليه الصلاة والسلام في صياغة الشخصية المسلمة هي تنظيفه من أوضار الجاهلية وتنقيته من البدع، وتزكيته تزكية نظيفة قائمة على توحيد الله جل وعلا وعلى الإيمان به والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه والاتجاه إليه وحده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك كان ينادي عليه الصلاة والسلام فيهم قولوا لا إله إلا الله تفرحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. حينما بنيت الشخصية المسلمة بناء عقائديا انزاحت الحدوث واطمأنت النفوس، ذلك أن الإنسان الذي يتجه إلى غير الله في قضية العبادة في واقع الأمر إنما هو رقيق ومستعبد لهذه الآلهة. ولأجل هذا خلص النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء القوم من رق العبودية لغير الله، فجعلهم عبيدا لله اختيارا كما أنهم عبيد لله اضطرارا، لأن الأصل في الإنسان أنه عبد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا كلهم آتيه يوم القيامة فردا. لكن أن تكون العبودية اختيار بمعنى لا يتجه العبد إلا إلى الله عز وجل، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأصبح أولئك القوم الذين كانوا أسيري خيط أو خرقة أو حجارة أو شجرة أو قبر أو أذات أصبحوا عبيدا لله وحده لا شريك له. ولأجل هذا تتميز الشخصية المسلمة في واقع الأمر بهذا الجانب، الجانب العقائدي، الجانب الإيماني، الجانب المبني على أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى وعز. ولأجل هذا إذا بنيت الشخصية بهذا الأمر لا يقوم للبدعة سوق، ولا للشرك قائمة، ولا للسحرة رواج. لكن حينما يضعف البناء هذا، البناء الشخصية المسلم الإيماني، تجد الخرافات تعبث بالناس، تعبث بالعقول والقلوب والأرواح، تجد الناس ربما يسلكون مسالك غاية في الخطورة. ولأجل هذا قد يكون هناك تهديد أسري، تهديد اجتماعي، تهديد أمني، تهديد وطني، حينما تعبث العقائد الفاسدة بعقول الناس وقلوبهم. فالمقصود بأن بناء الإنسان المسلم بناء عقائديا يوفر ضمانة بإذن الله جل وعلا من الانزلاق في مثل هذه الانحرافات الخطيرة، سواء في جانب الغلو، في جانب الإفراط، في جانب التفريط، في الجوانب هذه. ولذلك الآن تجد كثير من المجتمعات المسلمة وللأسف الشديد تقوم على الخرافة وعلى الأساطير، ويعبث السحرة ويعبث أضراب السحرة حتى لو تسموا بمسميات شرعية، يعني مثل الرقاة وغيرهم الذين دخلوا هذا المدخل عن طريق التستر، وإلا هناك رقاة شرعيين معروفين. لكن هناك من سلك مثل هذه المسالك بغرض الاسترزاق، بغرض التكسب، حتى والعياذ بالله أصبحت كثير من الشخصيات لأفراد المسلمين مهزوزة، بمعنى أنها تسقط عند أول اختبار. ولذلك الآن للأسف الشديد مسألة السحرة، يعني لا يمكن للإنسان أن يتصور في زمن العلم والمعرفة شار الثقافة أن يوجد من المسلمين من يتبع ساحر أو كاهن أو عراف أو دجال. هذا يدل على أن الشخصية المسلمة مترهلة ضعيفة عرجاء، لا تستطيع مقاومة مثل هذه الاعتقادات الفاسدة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حسم كل ما من شأنه أن يؤثر على هذه الشخصية، حتى في قضايا بسيطة كان النبي عليه الصلاة والسلام ينبه عليها ويبني هذه الشخصية بناء عقائديا متينا يمثل أساس يستطيع الإنسان من خلاله أن يبحر إلى بر الأمان بإذن الله جل وعلا. البناء الثاني بناء العبادة، ذلك أن الدين قائم على العبادة، الله جل وعلا أمر بعبادته وطاعته، وجعل هيئة العبادة وصفة العبادة موكولة إلى تبيين النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فكما أن العبادة قائمة على الإخلاص لله جل وعلا بتوحيد المرسل سبحانه، كذلك العبادة قائمة على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا تكاثرت النصوص في القرآن والسنة على وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى علق الهداية بطاعته، بل جعل طريق الجنة مسدودا إلا عن طريق. فالمسلم حياته كلها مبنية على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الصغير والكبير والدقيق والجليل. ولأجل هذا تجد حياة المسلم دائما مرتبطة بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. الآن حينما يخرج المسلم من بيته يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، من أين له هذا؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ارتباط. لما يأتي الإنسان فيضع جنبه الأيمن على فراشه لينام تجد يذكر الله جل وعلا، لما يأتي ليأكل تجد هناك شعائر وعبادات موجودة، من أين أتى بها؟ هذا الارتباط بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالشخصية المرتبطة بالنبي عليه الصلاة والسلام ارتباطا وثيقا هي شخصية سامية سامقة، شخصية في واقع الأمر ربانية إن صح التعبير. لماذا؟ لأن الحياة الحقيقية هي في هذا الوحي، والوحي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حينما يجمع المسلم بين الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام فتقوم حياته على هذين الساقين، إنما يؤسس بنيان عجيب جدا لشخصيته، حيث أنها تكون شخصية قادرة على الإبحار وقادرة على الوصول إلى بر الأمان بإذن الله جل وعلا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. بمعنى أن المسلم الذي فعلا يريد أن يتميز بهذه الشخصية يبنيها مثل هذا البناء بالارتباط بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجانب الآخر ما يتعلق بقضية الأخلاق. الأخلاق أخذت مساحة كبيرة جدا في شريعته، في القرآن والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، والله جل وعلا يقول وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث كان هناك مجموعة من الأخلاق الجميلة أكدها ودعا إليها وأضاف إليها عليه الصلاة والسلام جملة عظيمة من الأخلاق الفاضلة التي تمثل الخلق والسمة البارزة للمسلم. ولذلك المسلم أخلاقه مبنية في الأصل على مراقبة الله جل وعلا وعلى على العمل بهذه الأخلاق على كل حال. بمعنى أن المسلم يعبد الله جل وعلا ويتقيه، وكذلك يلتزم بالأخلاق الفاضلة وبالسلوكيات الجميلة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، عنوان عريض يجعله المسلم ليمثل البناء الجميل لهذه الشخصية، شخصية المسلم. ولذلك ليس هناك انفكاك في قضية الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينادي دائما أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. الأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام بيّن قيمتها حينما قال إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وللأسف الشديد تجد بعض المسلمين أخلاقه موسمية أو أخلاقه إقليمية، بمعنى أنه في بلده وطنه قد يلتزم ببعض الأخلاق خوفا من المحيط البيئي الذي حوله، لكن بمجرد الانتقال إلى منطقة أخرى تجد ينزع هذا الثوب الجميل الذي تحلى به. بعض الناس أخلاقه للأسف الشديد وقتية وآنية، بمجرد الاستفزاز ينسى هذا الخلق ويتهتك ولربما ارتكب عظائم الأمور. المسلم يجمله ويحليه الحياة، الكرم، الشجاعة، الغيرة، كذلك الصدق، هذه كل أخلاق جميلة وهي سمة بارزة لشخصية المسلم. طبعا منطلقات هذه الأخلاق في واقع الأمر هي مراقبة الله وتقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد المسلم في حال الخلوة والجلوة، في حال الإقامة والضعن، في حال الغضب والرضا، تجده على طريق قويم وصراط مستقيم. لماذا؟ لأن هذه الأخلاق تسري في نفوسه أو تسري في نفسه سريان الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، أشرب حب الأخلاق حتى ثبتت في القلب. ولذلك هي سلوك، هذا السلوك يتبناه لأنه يعبد الله جل وعلا ويتقيه، ما يتغير، بخلاف الذين يعتنقون هذه الأخلاق لمصالح دنيوية، فتجد بمجرد ذهاب المصلحة ينقلب الإنسان إلى وحش كاسر، أو ينقلب إلى صاحب أوجه متعددة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس ذا الوجهين من يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذه سمة بارزة للشخصية المسلم. كيف بناها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أكد عليها أمرا ونهيا وتقريرا وإنكارا أحيانا في قضايا متعددة، حينما تحصل جملة من المخالفات أمامه عليه الصلاة والسلام، فلا يمررها عليه الصلاة والسلام أو لا تمر إلا بتنبيه منه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الإيمان وهذه العقائد وهذه العبادات وهذا الاتباع في واقع الأمر كله ينتج مثل هذه الأخلاق الجميلة التي ينبغي للمسلم أن يكون عليه، هذه الشخصية المسلمة التي تتميز. جميل جدا لما تسمع مسلم يبغض الكذب، أو مسلم مثلا لديه غيرة، أو مسلم وجد أمانة من الأمانات أو لقطة من اللقطات فأوصلها إلى أصحابه. ما الذي يدفع المسلم أن يقوم بمثل هذا الفعل؟ ما الذي هيجه؟ هذا الخلق المسكون في صدره، وهذا السلوك الجميل المتشبث بعروق قلبه، هو الذي دفعه إلى أن يؤدي الأمانة، أن يكون حييا، أن يكون صادقا، ألا يكون مواربا. هذه الأخلاق الجميلة. الأخلاق الجميلة كل يدعيها، قد يعني ما من أحد اللي يقول والله أنا على خلق عظيم، لكن الواقع هو الذي يصدق ذلك أو يكذب. كذلك مما يميز المسلم اعتزازه بالقيم والمبادئ وتشبثه بالأصول، ومن ذلك ما يتعلق بقضية المحافظة على الأمن المجتمعي، الأمن الفكري، بمعنى أنه يحافظ على وطنه. معلوم بأن حب الوطن أمر جبلي طبيعي، يعني غرسه الله عز وجل في النفوس، ولذلك يتميز المسلم بهذه الميزة والخصيصة، أنه في واقع الأمر يمنع كل ما من شأنه ويحسم كل ما من شأنه أن يضر وطنه وبلده. هذا مما يميز المسلم. ومعلوم على طول الزمان منذ القديم وإلى يومنا وسيستمر إلى أن تقوم الساعة، أن قضية مسألة الغلو، التطرف، الانحراف، الإفراط، التفريط، هذه موجودة في كل ملة، موجودة في كل مصر وعصر وفي كل زمان. المسلم يتميز بهذه الشخصية، بعيدا عن هذه التجاذبات، بعيدا عن هذه الانحرافات، وإنما قائم على طريق وسطي. هذا الطريق علاماته المحافظة على أمن الوطن، يتمثل في قضية طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله عز وجل، يتمثل في قضية منع وحسم كل ما من شأن يؤثر على البلد، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد لعن من آوى محدثا. يحافظ على الممتلكات العامة كما أنه يحافظ على الممتلكات الخاصة. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى قضايا هي يعني أظنها سهلة جدا، ونبه عليها ليشير إلى قضايا عظمى. يعني يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاث، وهي التبرز في ظل الناس وموارد المياه. والمقصود من ذلك أن الإنسان يجب أن يحمل هذا الحس الذي يحافظ فيه على البيئة، يحافظ فيه على جماليات الوطن. فكيف بقضية أمن الوطن وهي الغاية الكبرى التي يعني من المقاصد العليا التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ منع إحداث والإفساد في الوطن، منع حتى قضية السكوت عمن يريد أن يضرب بمعول الهدم في الوطن وفي البلد. هذه الشخصية هي سمة من السمات البارزة لشخصية المسلم التي بناها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الشخصية إخواني وإخواني الفضلاء فيما يتعلق بقضية بنائها هو أمر سهل جداً، وقضية المسلم بنفسه يستطيع أن يبني هذه الشخصية بغض النظر عن قضية والله يحتاج إلى برامج أو توجيه. لا، هي المسألة سهلة: الارتباط بكتاب الله، الالتصاق بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، معرفة المقاصد العليا التي جاءت بها الشريعة في واقع الأمر تنتج في النهاية مخرجات جميلة و ورائعة تتمثل في هذه الشخصية. هذه كلمات وتطوافة حول هذه المسألة. صلى الله تعالى أن يبارك في الجميع، فضنا وإياكم، وأن يجزي القائمين على هذا الصالون ملحقية ثقافية خير الجزاء. صلى الله جل وعلا أن يبارك في ولاة أمورنا، أن يحفظهم من كل سوء، وأن يديم علينا وعلى جميع المسلمين الأمن والأمان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا جدا للمحاضرين على هذه الكرة، أن نكون حقيقة نحو شخصية المسلم في ضوء الكتاب والسنة. فيما تبقى من الوقت أجعل الوقت مفتوحا لمداخلاتكم وحضوركم وإضافاتكم أيضا. في مجال دقيقتين سؤال وتعريف بالمستوى.
شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور عزيز الفرحان العنزي على تقديم هذه الندوة القيمة عن شخصية المسلم. ذكرتم يا شيخ بما ذكرتم عن أمن الوطن، على من يعول تحصين الأطفال والطلاب في كافة مراحل التعليم في أمن الوطن؟ ما هو دور المؤسسات التربوية ودور الأسرة نحو هؤلاء وهذا الجيل وأيضا الأحداث التي نراها من حولنا؟ وشكرا.
شكرا جزاك الله خير. نعم، بالنسبة لتحصين الجيل بجميع مراحله الدراسية هو موكول في واقع الأمر إلى الجهات التربوية، وابتداء إلى البيت. البيت هو المؤسسة الأولى التربوية التي يجب من خلالها أن يزرع الانتماء إلى الوطن، أن تزرع الوسطية في نفوس الأولاد، أن يرفع من درجة الحذر ومن قضية الإضرار بالوطن. كذلك الجهات التربوية الممثلة في الجهات التعليمية عليها أيضا مسؤولية كبيرة في هذا الجانب. أيضا الجهات الشرعية المتمثلة في المنابر، منابر الجمعة أيضا تحمل أيضا عبئا كبيرا في قضية هذه التربية، تربية على حب الوطن، تربية على منع كل ما من شأنه أن يحول بين الإنسان وبين وطنه. وهذا لا ينبغي أن يكون مبني على عاطفة واندفاع، وإنما يجب أن يكون من خلال خطط استراتيجية مبنية من خلال طبعا الجهات التعليمية. وكذلك الخطبة من حيث جملة من الموضوعات التي تنتقى ويلقن فيها الجيل عموما. ولا شك بأن الفترة الحالية، وأكرر هذا حقيقة، يجب أن تكون المسؤولية على مستوى الحدث الموجود الآن. ليس هناك في واقع الأمر جغرافيا بين الدول بسبب هذا الانفتاح، بسبب هذا الفضاء المفتوح، هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية. أصبح العالم أشبه بقرية واحدة، ولذلك اختلاط العقول والأفكار، وأيضا هذا الغزو سواء كان مقصودا أو غير مقصود، كله يدفعنا في واقع الأمر إلى أن نكون على مستوى هذا الحدث، تكون هناك برامج، وأن لا تأخذ المسألة على محمل الهزل، لا، وإنما ينبغي أن تكون على محمل الجد، خاصة وبين أيدينا ضحايا كثر من الشباب الذين اختطفوا من خلال هذا العالم المفتوح من الإنترنت. وتعرف تسمعون يعني قضايا الغلو والتطرف وأيضا الإلحاد وللأسف الشديد وهو على الضد. كل هذا سببه يعني الضعف التربوي الحاصل سواء في البيت أو عدم الاهتمام وعدم وضع البرامج التي فعلا تحصن الشباب. ولذلك المسؤولية عظيمة، والمقصود بأن الجميع ينبغي، لا ينبغي أن نضع اللائمة على جهة دون جهة، بل هي مسألة تكاملية.
شكرا دكتور. يكون سؤال مداخلات أو إضافات؟ لعلي أنتقل شيخنا الكريم إلى قضية القدوة في العصر الحديث. أحيانا قد تتلاشى أو قد تكون موجودة. هناك حقيقة أزمة في غياب القدوة في هذا العصر الحديث. يعرف ان تسلط الضوء على قدوه في عصره.
شكرا جزاك الله خير. نعم بالنسبه للقدوه حقيقه مهمه جدا، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام حثنا على ان نكون اصحاب شخصيات متميزة بعيدا عن التقليد الأعمى. فالقدوة الأولى هي أو المسألة الأولى أن تبني أنت بذاتك شخصيتك بعيدا عن هذا التجاذب الذي قد يضيع الإنسان به. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا يكن أحدكم إمعة، يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، من أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. للأسف الشديد أغلب الآن الشباب ضائعون بين هذه الأمور، حتى انعدمت الشخصية عند بعضهم، ولذلك تجد كثرة الترحل والتنقل والتقلب ما بين اتضاع وارتفاع وما بين إقدام وإدبار في قضايا التدين، في قضايا الأخلاق، في قضايا حتى النظرة إلى الوطن تجد موجودة. لماذا؟ لأن الشخصية ضعيفة مهزوزة مترهلة، هي في واقع الأمر يؤثر فيها ولا تؤثر. النبي عليه الصلاة والسلام حينما بنى هذه الشخصية أراد منها أن تكون مؤثرة، ولذلك اللي يستقرأ النصوص يجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من الفرد المسلم أن يكون دائما فاعل مؤثر، دائما يسعى إلى أن يؤثر في الآخرين. وهذه جملة من النصوص موجودة في قضية أن يكون يأخذ زمام المبادرة، يحرص على إيصال النفع إلى الآخرين. غياب القدوات مشكلة حقيقة في واقع الأمر، حينما تغيب القدوة الحسنة فإن هذا من أكبر المعضلات في اهتزاء فيما يتعلق بالشخصية من حيث الاهتزاز. ولذلك حاجة الأمة إلى قدوات صالحة فعلا تطبق ما تقول وتترجم ما تعلم إلى واقع عملي، لا شك بأنه مؤثر، لأن طبيعة النفس البشرية تحب أن تتقمص الشخصيات القيادية، الشخصيات والرموز الجميلة، حتى إنها تحاول جاهدة أن تلبس لباسه. لذلك عندنا قصص القرآن أخذت مساحة كبيرة في القرآن، لأن عندنا القرآن على ثلاثة أقسام، من ضمنها أو الثلث هو في القصص. والقصص من جملة الفوائد التي ذكرها العلماء، لأن الناس يتأثرون بهذه الرموز، قصص الأنبياء، قصص الصالحين، تأثر بهذا الرمز، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. الله تعالى يقول فاقصص القصص، مقصود بأن الشخص يتأثر بالرموز. ولذلك للأسف الشديد في انحسار في قضايا الرموز التي تمثل قدوات صالحة، ويوجد لكنها قلة. ولذلك ينبغي حقيقة أن يركز على بقاء الرموز الصالح، ولا شك بأن هذا أمر لا يمكن حقيقة فرضه، إنما هو أمر قدري كوني، لكن ممكن من حيث الشرع أن الإنسان يعتني بهذه الرموز. طبعا حينما يكون الأب قدوة للأولاد هذا بإذن الله عز وجل يضيف إضافة جميلة جدا لشخصية الابن. حينما يكون المعلم في المدرسة قدوة، حيث فعلا يمثل شخصية المسلم الحقيقية فيتأثر به الأولاد، سيضيف إضافة جيدة جدا للمجتمع. الخطيب في منبره، الإمام في محرابه، حتى الصحفي الذي فعلا يقدم عقله من خلال كتاباته، إذا كان فعلا يكتب كتابة يتجرد فيها للحق بعيدا عن الحظوظ الشخصية، بعيدا سيكون قدوة بإذن الله، وسيؤثر تأثيرا بالغا في الشباب.
جزاكم الله خير شيخ عزيز، ولعلي إذا سمحت لي أضيف إضافة بسيطة حقيقة.
تفضل.
لا سيما أنه لدينا مجموعة من الشباب ما شاء الله بارك الله فيهم وحضورهم. حقيقة أن وسائل التواصل الاجتماعي الآن للأسف أصبحت هي سلاح ذو حدين، ولكن الجانب السلبي طغى بشكل كبير جدا، حتى أن مجتمعاتنا العربية حقيقة ومجتمعاتنا الخليجية بصفة خاصة وضعت القدوة في غير مكانها. يعني عندما تأتي لأناس كثير من التابعين حقيقة تجد متابعيهم بآلاف بل مئات الآلاف والملايين من أجل مقاطع مسيئة دينيا وأدبيا وخلقيا وسلوكيا وينجرف وراءهم الكثير الكثير. أيضا دورنا نحن كشباب التصدي لهذه الممارسات بالوعي وبنشر أيضا الجوانب المضيئة في السوشيال ميديا وكيف نستعملها في النصح وفي مسايرة الأخلاق الحميدة للجميع. أيضا دور الدعاء حقيقة كبير جدا في هذا المجال وفي هذا العصر حقيقة لتوعية الناس بصفة عامة. عندما يأتي شخص باحترام الشديد تافه الآن زي ما تفضل سعد الدكتور عزيز العالم أصبح ليس قرية صغيرة أصبح في كف العالم بيدك الآن أنت كل إنسان منا أصبح وزارة إعلام مستقلة تستطيع وأنت هنا أن تقدم في اليوتيوب قنالك في سناب شات في تويتر في الفيسبوك في جميع وسائل التواصل الاجتماعي لكن ماذا ستقدم؟ نحن حقيقة في مهمة كبيرة جدا تصدي لهؤلاء بطريقة حكيمة ومتزنة في نفس الوقت. فتح المجال أيضا آخر سؤال أو آخر مداخلة. إذا سنجعل ختام مسك عندما نقول ختام مسك كذا حد ممتاز.
يا شيخ شكرا على ما قدمتم لم لإسقاط غيبة العالم العالم من أعين الشباب حتى
نعم أشكرك على السؤال الشيخ خالد. بالنسبة لإسقاط هيبة العلماء من أعين الشباب لا شك بأنه يؤثر على بناء الشخصية، ولذلك عندنا العلماء الربانيين الصادقين الذين يمثلون صمام الأمة في واقع الأمر ينبغي المحافظة على هيبتهم وقيمتهم في الناس، لأنك بإسقاطك للعلماء سيتجه هؤلاء الشباب إلى مجاهيل أو إلى أناس من أنصاف المتعلمين أو إلى أناس موتورين مثلا، يعني من الذين ينزعون إلى العنف ينزعون إلى مثلا عدم لا يعتنون بقضايا المصالح والمفاسد لا يعرفون مآلات الأمور، فسيلجأ إليهم الشباب حتما كما هو الحاصل الآن في قضايا التطرف والغلو. وجد نسبة كبيرة من الشباب ينظرون إلى العلماء الربانيين الأكابر على أنهم يعني وصفوهم بأوصاف قبيحة جدا، فشوهت الصورة وسحب البساط من تحت أرجلهم، فاحتاج الشباب إلى أو إلى آخرين يأخذون منهم العلم، فلجأوا إلى جذعان لم يقرحوا صبيان لم يريشوا، لجأوا إلى أناس قد يمتلكون لسان فصيح لكن ما يمتلكون علم مؤصل ولا ينظرون إلى مآلات الأمور ولا ينظرون إلى نهايات الأمور ولا يعرفون المصالح والمفاسد، ولذلك جروا على الأمة الويلات، أحرجوا أوطانهم أحرجوا بلدانهم، ربما يعني أستطيع أقول شب حرائق ثم ترك إطفاؤها للعلماء بعدما شوهت صور. المقصود بأنني ما ذكره الأستاذ خالد فيما يتعلق بقضية إذهاب وإضعاف هيبة العلماء في نفوس الشباب هذا حقيقة أحد معاول الهدم التي تهدم شخصية المسلم. العلماء يحتاج إليهم الناس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فإذا ما أعطي العلماء حقهم سيلجأ الناس حتما سيلجؤون إلى آخرين، وهؤلاء قد لا يكونوا بالقدر الذي يسمح في الواقع في أن تبنى الشخصية بناء جيدا، وإنما قد يكونون سبب من أسباب الهدم.